الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، لا يزال المؤلف شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء يستنبط لنا الفوائد والمسائل والأحكام من قصة نبي الله موسى مع الخضر. قال: ومنها التأدب مع المعلم والتلطف في خطابه، لقول موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأخرج الكلام بصورة الملاطفة والمشاورة، وأنك هل تأذن لي أم لا، وإظهار حاجته إلى المعلم وأنه يتعلم منه ومشتاق إلى ما عنده، بخلاف حال أهل الكبر والجفاء الذين لا يظهرون حاجتهم إلى علم المعلم، فلا أنفع للمتعلم من إظهار الحاجة إلى علم المعلم وشكره على تعليمه. ما أحوجنا يا طلاب العلم إلى الأدب، فإن الأدب مع المعلم سبب لإخراج المعلم علمه للمتعلم، وكذلك سبب لمواصلة المتعلم طلب العلم على هذا المعلم. فلربما بسبب سوء أدب المتعلم يشمئز العالم أو المعلم من هذا الطالب فلا ينشرح له ولا يعطيه علمه لسوء أدب هذا الطالب. وقد وقع لبعض المحدثين أنه بسبب معارضته أو قلة أدبه مع شيخه حرم علم هذا الشيخ، فالحذر الحذر من سوء الأدب مع المعلم، ومن كذلك عدم التلطف والتأدب مع المعلم. فانظر إلى نبي الله موسى عليه السلام لما أراد أن يأخذ العلم عن الخضر، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر إلى هذا الأسلوب الطيب الجميل الذي فيه معنى التواضع، التواضع للمعلم. تريد تتعلم عنده تستأذنه، تريد أن يفتح لك درسا كذلك تحاول أن تشعره أنك محتاج لهذا العلم، وأنك كذلك في أمس الحاجة إلى علم هذا المعلم. وإذا أردت أن تغيب عن درسه تستأذن منه، هذا كله من الآداب التي لربما غابت وزالت في مجالس طلاب العلم وفي سير طلاب العلم. قال: ومنها تواضع الفاضل للتعلم ممن هو دونه، فإن موسى بلا ريب أفضل من الخضر، وهذا من عدة وجوه. الوجه الأول أن موسى مجمع على نبوته ورسالته، وأما الخضر كما تقدم مختلف في ذلك. هذا وجه. الوجه الآخر، حتى لو قلنا إن الخضر نبيا، فإن موسى من أولي العزم من الرسل كما هو قول كثير من أهل العلم، وأما الخضر فهو دون ذلك ولو كان نبيا. فمن الأدب أيضا الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم أن يتواضع لمن هو دونه، فيسمع الفاضل من المفضول ويتعلم الفاضل من المفضول، لا حرج في ذلك. فلعل علما لا يكن لديك، ما عندك هذا العلم، ولكنه عند هذا الطالب الذي هو دونك، فلا ينبل الرجل كما قال السلف حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، وفوق كل ذي علم عليم. فلرب مسألة يتقنها الطالب ولا يحيط بها علما ذاك الفاضل الذي هو أكثر منه علما، ورب مبلغ أوعى من سامع، فهذا من التواضع ومما يدعو إليه العلم. قال: ومنها تعلم العالم الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه ممن مهر فيه. لم يتمهر يعني لم يتقنه ولم يعلمه، وإن كان دونه في العلم درجات، فإن موسى من أكابر أولي العزم من الرسل الذين منحهم الله وأعطاهم من العلوم ما لم يعطي سواهم. ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده، أي ما ليس عند موسى عليه السلام، فلهذا اشتد حرصه على التعلم منه. وهذا شبيه المسائل التي قبله، تعلم العالم الفاضل للعلم ممن هو دونه. فمسألة لا تحسنها، مثلا على سبيل المثال، فتح الله على ذاك العالم في علم الفقه مثلا، وشيئا من علم الحديث، لكن هذا العالم مهر وبرز وظهر في علم الفقه، وأما علم الحديث فعنده شيء من هذا العلم، لكن عند غيره إتقان لعلم الحديث وكذلك علم كثير في علم الحديث، فلا يمنع من هذا الفقيه أن يتعلم بعض مسائل لا يتقنها في علم الحديث عند هذا العالم بعلم الحديث. وقل مثل ذلك في غيرها من العلوم الشرعية. ما عندك مثلا في علم الفرائض؟ لا بأس، وإن كنت عالما مبرزا مشهورا بين طلاب العلم وذاك ليس بمشهور وليس في العلم مثلك، لكن برز وظهر في علم الفرائض مثلا مواريث، فلا يمنع من أن يأتي هذا العالم الفاضل ويتعلم علم المواريث من هذا الشيخ أو الطالب الذي هو دونه. وهكذا انظر إلى موسى عليه السلام مع ما كان عليه من المنزلة ومن العلم ومن الرسالة، ومع هذا أخذ العلم من الخضر الذي هو دونه. قال: ومنها أنه يتعين إضافة العلم وغيره من الفضائل إلى فضل الله ورحمته والاعتراف بذلك وشكر الله عليه. لأن من الذي أعطاك العلم؟ من الذي وفقك؟ من الذي حفظ عقلك وكذلك ساقك هذا المساق، مساق طلب العلم؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فالواجب على طالب العلم أن يضيف هذا العلم إلى مسديه، فهو نعمة من النعم. وقد قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فمن شكر الله عز وجل أن يلهج الطالب بإضافة هذا العلم إلى مسديه. هذا من الله، هذا فضل من الله، هذا توفيق من الله، هذا الله الذي علمني ما لم أكن أعلم. ولذلك قال هنا الشيخ: والاعتراف بذلك وشكر الله عليه لقوله: تعلمني مما علمت رشدا. مما علمت، ما قال له مما علمت، لا، مما علمت بصيغة المبني للمجهول أو الفعل الذي لم يسمى فاعله، أي أن الله عز وجل هو الذي علمك هذا العلم، فعلمني مما علمك الله. فهذه نسبة العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال يوسف عليه السلام: ذلك مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، الآية. فأضاف العلم إلى الله، وقال الله عز وجل لنبيه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. أي جعل لكم وسائل تلقي العلم، وسائل تلقي العلم، السمع والأبصار والأفئدة، القلوب. فهذه منافذ لتلقي العلم وأخذ العلم. فبالبصر يتفكر العبد في مخلوقات الله وفي آيات الله، وهذا من أعظم العلوم التي يتلقاها العبد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذا من أعظم العلوم، أن تتفكر في عظمة الله، فيورث ذلك محبة الله، يورث ذلك محبة الله وتعظيم الله وإجلال الله سبحانه وتعالى. وهكذا السمع، تتلقى الآيات الشرعية من كتاب الله، وتتلقى العلوم الشرعية من العلماء، وهكذا الأفئدة التي هي مواطن العقل وكذلك استقرار العلم ونحو ذلك. قال: ومنها أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، لأنه قال: أن تعلمني مما علمت رشدا، يعني علم يرشدني وينفعني. فقوله هنا أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخير، وكل علم فيه رشد وهداية 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 للطريق لطريق الخير وتحذير عن طريق الشر أو وسيلة إلى ذلك، فإنه من العلم النافع. هذا هو ضابط العلم النافع، أن هذا العلم يرشدك ويهديك إلى الخير. يعني لما تتعلم تشعر أنك في تقدم في الأعمال الصالحة، في خشية الله، في تقوى الله. هذا العلم هو العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه المتعلم. أما إذا تعلمت وازددت بعدا من الله وعصيانا لله وقسوة لقلبك وتأخرا في عملك، فهذا دليل على أن العلم الذي تتعلمه ليس بنافع، أو هو نافع في نفسه لكن ما وجد موطنا مناسبا، أنت لا تصلح لهذا العلم. فعليك أن تراجع نفسك، وعليك أن تمهد نفسك لهذا العلم. فضابط العلم النافع هو العلم الذي يرشدك ويهديك إلى الخير ويبعدك عن الشر وعن كل وسائل الشر. قال: فإنه من العلم النافع ما سوى ذلك، فإما أن يكون ضارا أو ليس فيه فائدة، لقوله: أن تعلمني مما علمت رشدا. قال: ومنها أن من ليس له صبر على صحبة العالم ولا قوة على الثبات على طريقة التعلم، فإنه قاصر ليس بأهل لتلقي العلم. فمن لا صبر له لا يدرك العلم، فمن لا صبر له لا يدرك العلم. انظر إلى هذه العبارات النيرة، العبارات القيمة: فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر سعى إليه. فإن الخضر اعتذر عن موسى أنه لا يصبر على علمه الخاص. فالصبر في كل شيء، صبر على الجلوس للعلم، صبر على حفظ العلم، صبر على كتابة العلم، صبر على حفظ العلم، صبر على يعني ترك بعض كمالات هذه الدنيا من أجل العلم. قد تبتلى بفقر بقلة ذات اليد، قد تبتلى كذلك بهجوم شرس من أقربائك أو من أصحابك، وأنك ضائع وأنك لا مستقبل لك ونحو ذلك من هذه العبارات المثبطة التي تحتاج منك إلى قوة تحمل وإلى صبر. وتعلمون حال السلف، لما صبروا نالوا ما نالوا من الإمامة، كما قال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلو تقرأ في سيرة العلماء تتعجب من قوة صبرهم، منهم من لا يجد ما يأكله أو ما يشربه فيأكل لربما أوراق الشجر أو يشرب بوله، كل ذلك في سبيل طلب العلم. هل أثناهم ذلك عن مواصلة طلب العلم؟ أبدا، استمروا في طلب العلم، وكانوا أئمة من أئمة الإسلام، ما وصلوا إلى هذه المنازل إلا بالصبر. فالأمر كما ذكر الشيخ هاهنا: فمن لا صبر له لا يدرك العلم. والواقع يشهد بذلك، كم ممن التحقوا بمراكز العلم، بل ربما ظهر أو ظهرت عليهم علامات النبوغ في العلم من الذكاء والحفظ والفهم، لكن ما صبروا فانقطعوا عن هذا الطريق، ما صبروا على حياة طلاب العلم، رز ناشف مع خبز يابس مع يعني حر لربما في المكان الذي ينام فيه، ما صبر على هذا، يبغى حياة التنعم ويريد حياة الأغنياء، فلم يصبر فانقطع عن طلب العلم وصار من عامة الناس، صار من عامة الناس. وتجد طالبا ربما تيأس من نبوغه أو من ظهوره في العلم، تيأس لما ترى فيه من ضعف الفهم، ولربما كذلك قلة الحفظ، لكن يصبر، يصبر ويلح في طلب العلم، فيكرر الدروس وكذلك يجلس في مراكز العلم فترة طويلة، فيفتح الله عليه ويصير داعية إلى الله، إماما أو خطيبا أو مدرسا، بل ربما يكون شيخا مبرزا في العلم، فيقول زملاؤه هذا كان من أضعف الطلاب، كيف وصل إلى هذا؟ الأمر توفيق من الله. فإذا علم الله عز وجل صدق الطالب وصبره وكذلك أراد به خيرا وفقه إلى هذا الطريق. فعليك يا طالب العلم أن تصبر، تصبر على طلب العلم، لا تبغي بدلا عن هذا الطريق. الدنيا كل واحد سيدرك منها ما كتب الله له من قليل أو كثير، بل هذا الطريق سبب بإذن الله إن صبرت واحتسبت ووفقك الله للغنى ولتيسير الأمور في الدنيا وكذلك في الآخرة. كم من طالب عاش في المراكز فقيرا ففتح الله عليه في العلم، فتتنازعه المناطق، كل واحد يريده عنده، وكل واحد لربما يعني يتنافس ويغالي في ما يعطى من إكرام وكذلك بيت أو سيارة أو دعوة أو نحو ذلك، وما ذاك إلا بصبره وصدقه وإخلاصه وثباته على هذا الطريق. فاصبروا يا طلاب العلم، استمروا على هذا الخير، وكما ذكر الشيخ فمن لا صبر له لا يدرك العلم، ومن استعمل الصبر ولازمه أدرك به كل أمر، حتى أمور الدنيا، حتى أمور الدنيا. من أراد امرأة حسناء فقيل له هذا مهرها من أغلى المهور، مثلا الآن المهر مليون، قالوا لا هذه مهرها 3 مليون، وهو راغب فيها، وربما يبذل الغالي والنفيس ويصبر صبرا عظيما حتى يجمع هذا المال من أجل أن يصل إليها، أليس كذلك؟ هذا في أمر دنيوي. فلان يريد أن يكون دكتورا طبيبا أو مهندسا، أو يريد أن يكون كذلك مديرا أو نحو ذلك، يبذل من الأعمال الشاقة، وربما كما يقال يخلط الليل بالنهار ولا ينام إلا ساعات قليلة، ويذاكر دروسه بكل جد واجتهاد حتى لا يفشل. وهذا في أمر دنيوي، فكيف في أمر الآخرة؟ كيف في أمر الآخرة؟ فلا تنال الأمور إلا بالصبر، بالصبر والاحتساب والالتجاء إلى الله عز وجل. طيب نكتفي بهذا، انتهى الوقت إلى هنا، والله تعالى.